وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يفدون إليه للميرة، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة ولم يكن اجتمع به إلا يومئذ، فكانت بينهما هذه المناظرة، ولم يعطي إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه وقال، عدليه يعني الحمل الذي يحمل على الدابة، أشغل أهلي إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام، فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا فعملت منه طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه فقال، أنى لكم هذا؟ قالت، من الذي جئت به. فعرف أنه رزق، أنه رزقهم الله عز وجل. قال زيد بن أسلم، وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى عليه، ثم دعاه الثالثة فأبى عليه وقال، اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، فأرسل الله عليه ذبابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها في منخر الملك فمكثت في منخره 400 سنة عذبه الله تعالى بها، فكان يضرب رأسه بالمرازب، المرازب عصي من حديد، في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله عز وجل بها. ذكر هجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الشام ودخوله الديار المصرية واستقراره في الأرض المقدسة. قال الله تعالى، فآمن له لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سورة العنكبوت الآيات 26-27. وقال الله تعالى، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الأنبياء 71-73. لما هجر قومه في الله وهاجر من بين أظهرهم وكانت امرأته عاقرا لا يولد لها ولم يكن له من الولد أحد، بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر، وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين وجعل في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته، وكل كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه، خلعة من الله وكرامة له حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربه عز وجل ودعوة الخلق إليه. والأرض التي قصدها بالهجرة أرض الشام، وهي التي قال الله عز وجل، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال أبي بن كعب وأبو العالية، قاله أبي بن كعب وأبو العالية وقتادة وغيرهم. وروى العوفي عن ابن عباس قوله، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين بمكة، ألم تسمع إلى قوله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وزعم كعب الأحبار أنها حران، وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب أنه خرج من أهل بابل هو وأبوه وابن أخيه لوط وأخوه ناحور وامرأة أخيه سارة وامرأة أخيه ملكة، فنزلوا حران، فمات تارخ أبو إبراهيم بها. وقال السدي، انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران، وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على ألا يغيرها. رواه ابن جرير وهو غريب. والمشهور أنها ابنة عمه هاران الذي تنسب إليه حران، ومن زعم أنها ابنة أخيه هاران أخت لوط كما حكاه السهيلي عن الكتيبي والنقاش فقد أبعد النجعة. النجعة اللي هي طلب الكلاء في موضعه، ومعنى الجملة يعني جانب الصواب. وقال بلا علم: ومن ادعى أن تزويج بنت الأخي كان إذ ذاك مشروعا فليس له على ذلك دليل. ولو فرض أن هذا كان مشروعا في وقت كما هو منقول عن الربانيين من اليهود فإن الأنبياء لا تتعاطاه، والله أعلم. ثم المشهور أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر من بابل خرج بسارة مهاجرا من بلاده كما تقدم، والله أعلم. وذكر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى الله إليه: إني جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك، فابتنى إبراهيم مذبحا لله شكرا على هذه النعمة، وضرب قبته شرقي بيت المقدس، ثم انطلق مرتحلا إلى التيمن، وأنه كان جوع أي قحط وشدة وغلاء، فارتحلوا إلى مصر. وذكروا قصة سارة مع ملكها وأن إبراهيم قال لها: قولي أنا أخته. وذكروا إخدام الملك إياها هاجر ثم أخرجهم منها فرجعوا إلى بلاد التيمن يعني أرض بيت المقدس وما والاها، ومعه دواب وعبيد وأنوال. الأنوال يعني العطايا. وقال البخاري: حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتان منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه وسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة فقال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده: ميهم. ميهم يعني ما الخبر؟ فقال: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره. وأخدم هاجر. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء، تفرد به من هذا الوجه موقوفا. وقد ورد أو قد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن علي الفلاس عن عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات، كل ذلك في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتى الجبار فقيل له: إنه قد نزلها هنا رجل معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي. فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك فقلت إنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي فلا تكذبيني عنده. فانطلق بها، فلما ذهب يتناولها أخذ، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت له فأرسل، فذهب يتناولها فأخذ مثلها أو أشد منها، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت فأرسل ثلاث مرات، فدعا أدنى حشمه فقال: إنك لم تأتني بإنسان ولكن أتيتني بشيطان، أخرجها وأعطها هاجر. فجاءت وإبراهيم قائم يصلي، فلما أحس بها انصرف فقال: مهيم. فقالت: كفى الله كيد الظالم، وأخدمني هاجر. وأخرجاه من حديث هشام. ثم قال البزار: لا يعلم من أسنده عن محمد عن أبي هريرة إلا هشام، ورواه غيره موقوفا. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن حفص عن ورقاء أبو عمرو اليشكري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، قوله حين دعي إلى آلهتهم فقال إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة إنها أختي. قال ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس، قال فأرسل إليه الملك أو الجبار من هذه معك؟ قال أختي، قال فأرسل بها، قال فأرسل بها إليه وقال لا تكذبي قولي فإني قد أخبرته أنك أختي، إنما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فلما دخلت عليه قام إليها فأقبلت تتوضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال فغط حتى ركض برجله. قال أبو الزناد قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إنها قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته. قال فأرسل، قال ثم قام إليها فقامت تتوضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال فغط حتى ركض برجله. قال أبو الزناد وقال أبو سلمة عن أبي هريرة إنها قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلت. قال فأرسل، قال فقالت في 3 أو 4 ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. قال فرجعت فقالت لإبراهيم أشعرت أن الله رد كيد الكافر وأخدم وليده؟ تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرطه الصحيح. وقد رواه البخاري عن أبي اليمان في عن شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به مختصرا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال ما منها كلمة إلا ما حلى بها عن دين الله، ما حلى يعني دافع بها عن دين الله، فقال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، وقال للملك حين أراد امرأته هي أختي. فقوله في الحديث هي أختي أي أختي في دين الله، وقوله لها إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك، ويتعين حمله على هذا لأن لوطا كان معهم وهو نبي عليه السلام. وقوله لها لما رجعت إليه مهيم معناه ما الخبر، فقالت إن الله رد كيد الكافر، وفي رواية الفاجر وهو الملك وأخدم جارية. وكان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب بها إلى الملك قام يصلي لله عز وجل ويسأله أن يدفع عن أهله وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء، وهكذا فعلت هي أيضا. فلما أراد عدو الله أن ينال منها أمرا قامت إلى وضوئها وصلاتها ودعت الله عز وجل مما تقدم من الدعاء العظيم. ولهذا قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فعصمها الله وصانها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه السلام. وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة 3 نسوة سارة وأم موسى ومريم عليهن السلام، والذي عليه الجمهور أنهن صديقات رضي الله عنهن وأرضاهن. ورأيت في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهيم عليه السلام وبينها، فلم يزل يراها منذ خرجت من عنده إلى أن رجعت إليه، وكان مشاهدا لها وهي عند الملك وكيف عصمها الله منه، ليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته، فإنه كان يحبها حبا شديدا لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر. فإنه قد قيل إنه لم تكن امرأة بعد حواء في زمانها أحسن منها رضي الله عنها، ولله الحمد والمنة. وذكر بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هذا كان أخا للضحاك الملك المشهور بالظلم، وكان عاملا لأخيه على مصر، ويقال كان اسمه سنان بن علوان ابن عويج ابن عملاق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح. وذكر ابن هشام في التيجان أن الذي أرادها عمرو ابن امرئ القيس ابن مايلون ابن سبأ، وكان على مصر، نقله السهيلي والله أعلم. ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن، وهي الأرض المقدسة التي كانت فيها، ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل، وصحبتهم هاجر القبطية المصرية. ثم إن لوطا عليه السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغور المعروف بغور زغر، فنزل بمدينة سدوم، وهي أم تلك البلاد في ذلك الزمان، وكان أهلها أشرارا كفارا فجارا. وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل فأمره أن يمد بصره وينظر شمالا وجنوبا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر، وسأكثر ذريتك حتى يصير بعدد تراب الأرض. وهذه البشارة اتصلت بهذه الأمة، بل ما كملت ولا كانت أعظم منها في هذه الأمة المحمدية. ويؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. قالوا: ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فأسروه وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه، فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليل سار إليهم في 318 رجلا، فاستنقذ لوطا عليه السلام واسترجع أمواله، وقتل من أعداء الله ورسوله خلقا كثيرا، وهزمهم وساق في آثارهم حتى وصل إلى شمال دمشق وعسكر بظاهرها عند برزة. وأظن مقام إبراهيم إنما سمي لأنه كان موقف جيش الخليل والله أعلم. ثم رجع مؤيدا منصورا إلى بلاده، وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس معظمين له مكرمين خاضعين، واستقر ببلاده صلوات الله وسلامه عليه. ذكر مولد إسماعيل عليه السلام من هاجر. قال أهل الكتاب: إن إبراهيم عليه السلام سأل الله ذرية طيبة، وأن الله بشره بذلك، وإنه لما كان لإبراهيم ببلاد بيت المقدس 20 سنة قالت سارة لإبراهيم عليه السلام: إن الرب قد أحرمني الولد، فادخل على أمتي هذه لعل الله يرزقني منها ولدا. فلما وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه السلام، فحين دخل بها حملت منه. قالوا: فلما حملت ارتفعت نفسها وتعاظمت على سيدتها، فغارت منها سارة، فشكت ذلك إلى إبراهيم، فقال لها: افعلي بها ما شئت. فخافت هاجر فهربت، فنزلت عند عين هناك، فقال لها ملك من الملائكة: لا تخافي، فإن الله جاعل من هذا الغلام الذي حملت خيرا. وأمرها بالرجوع، وبشرها أنها ستلد ابنا وتسميه إسماعيل، ويكون وحش الناس، يده على الكل ويد الكل به، ويملك جميع بلاد إخوته، فشكرت الله عز وجل على ذلك. وهذه البشارة إنما انطبقت على ولده محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه الذي به سادت العرب وملكت جميع البلاد غربا وشرقا، وآتاها الله من العلم النافع والعمل الصالح ما لم تؤت أمة من الأمة من الأمم قبلهم، وما ذاك إلا بشرف رسولها على سائر الرسل، وبركة رسالته ويمن سفارته وكماله فيما جاء به، وعموم بعثته لجميع أهل الأرض. ولما رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام، قالوا: وولدته ولإبراهيم من العمر 86 سنة، وقبل مولد إسحاق 13 سنة. ولما ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة، فخر لله ساجدا، وقال له: قد استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته ونميته جدا كثيرا، ويولد له 12 عظيما وأجعله رئيسا لشعب عظيم. وهذه أيضا بشارة بهذه الأمة العظيمة، وهؤلاء 12 عظيما هم الخلفاء الراشدون 12 المبشر بهم في حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون 12 أميرا. ثم قال كلمة لم أفهمها، فسألت أبي ما قال، قال: كلهم من قريش. أخرجاه في الصحيحين، وفي رواية: لا يزال هذا الأمر قائما، وفي رواية: عزيزا، حتى يكون 12 خليفة كلهم من قريش. فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم عمر بن عبد العزيز أيضا، ومنهم بعض بني العباس. وليس المراد أنهم يكونون 12 نسقا، بل لا بد من وجودهم. وليس المراد الأئمة 12 الذين يعتقد فيهم الرافضة، الذي أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم المنتظر بسرداب سامرة وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون. فإن أولئك لم يكن فيهم أنفع من علي وابنه الحسن بن علي حين ترك القتال وسلم الأمر لمعاوية وأخمد نار الفتنة وسكن رحى الحرب بين المسلمين. والباقون من جملة الرعايا لم يكن لهم حكم على الأمة في أمر من الأمور. وأما ما يعتقدونه بسرداب سامرة فذاك هوس في الرؤوس وهذيان في النفوس، لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. والمقصود أن هاجر عليها السلام لما ولد لها إسماعيل اشتدت غيرة سارة منها، وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنها، فذهب بها وبولدها، فصار بهما حتى وضعهما حيث مكة اليوم. ويقال إن ولدها كان إذ ذاك رضيعا، فلما تركهما هناك وولى ظهره عنهما قامت إليه هاجر وتعلقت بثيابه وقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتدعنا هاهنا وليس معنا ما يكفينا؟ فلم يجبها. فلما ألحت عليه وهو لا يجيبها قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: فإذا لا يضيعنا. وقد ذكر الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد رحمه الله في كتاب النوادر أن سارة غضبت على هاجر فحلفت لتقطعن 3 أعضاء منها، فأمرها الخليل أن تثكب أذنيها وأن تخفضها يعني تختنها، فتبر قسمها. قال السهيلي: فكانت أول من اختتن من النساء، وأول من ثقبت أذنها منهن، وأول من طولت ذيلها. ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى جبال فاران وهي أرض مكة وبناؤه البيت العتيق. قال البخاري: قال عبد الله بن محمد هو أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، وقد تكون المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. فعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول وتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، عائفا يعني يحوم حول الماء، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم. قال عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ فقالت نعم، جاءنا شيخ كذا كذا فسألنا عنك، فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك، وطلقها وتزوج منهم أخرى، ولبث عنهم إبراهيم ما شاء الله. ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكة الا لم يوافقه. قال: فاذا جاء زوجك فاقري عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء اسماعيل قال: هل اتاكم من احد؟ قالت: نعم، اتانا شيخ حسن الهيئة واثنت عليه فسألني عنك فاخبرته، فسألني كيف عيشنا فاخبرته انا بخير. قال: فاوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك ان تثبت عتبة بابك. قال: ذاك ابي وانت العتبة، امرني ان امسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام اليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا اسماعيل، ان الله امرني بامر. قال: فاصنع ما امرك به ربك. قال: وتعينني؟ قال: واعينك. قال: فان الله امرني ان ابني هاهنا بيتا، واشار الى اكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل اسماعيل يأتي بالحجارة وابراهيم يبني، حتى اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني واسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما كان بين ابراهيم وبين اهله ما كان، خرج باسماعيل وام اسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، الشنة يعني الكربة الصغيرة، وذكر تمامه بنحو ما تقدم. وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه وفي بعضه غرابة، وكأنه مما تلقاه ابن عباس عن الإسرائيليات، وفيه أن إسماعيل كان رضيعا إذاك. وعند أهل التوراة أن إبراهيم أمره الله بأن يختن ولده إسماعيل، وكل من عنده من العبيد وكل من عنده من العبيد وغيرهم فختنهم، وذلك بعد مضي 99 سنة من عمره، فيكون عمر إسماعيل يومئذ 13 سنة. وهذا امتثال لأمر الله عز وجل في أهله، فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنه واجب على الرجال كما هو مقرر في موضعه. وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختتن ابراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، تابعه عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي الزناد، وتابعه عجلان عن ابي هريرة، ورواه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة، وهكذا رواه مسلم عن قتيبة. وفي بعض الالفاظ: اختتن ابراهيم بعدما اتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، والقدوم هو الآلة، وقيل موضع. وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على 80، والله اعلم، لما سيأتي من الحديث عند ذكر وفاته عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اختتن ابراهيم وهو ابن 120 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة. رواه ابن حبان في صحيحه، وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وانه اسماعيل، ولم يذكر في قدمات ابراهيم عليه السلام الا 3 مرات، اولاهن بعد ان تزوج اسماعيل بعد موت هاجر، وكيف تركهم من حين صغر الولد على ما ذكر الى حين تزويجه لا ينظر في حالهم. وقد ذكر ان الارض كانت تطوى له، وقيل انه كان يركب البراق اذا سار اليهم، فكيف يتخلف عن مطالعة حالهم وهم في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الاكيدة؟ وكأن بعض هذا السياق متلقى من الاسرائيليات ومطرز بشيء من المرفوعات، ولم يذكر فيه قصة الذبيح، وقد دللنا على ان الذبيح هو اسماعيل على الصحيح في سورة الصافات. قصة الذبيح، قال الله تعالى: وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين، وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي المحسنين، ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى اسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الصافات 99 الى 113. يذكر الله تعالى عن خليله ابراهيم انه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه ان يهب له ولدا صالحا، فبشره الله بغلام حليم وهو اسماعيل عليه السلام، لانه اول من ولد له على رأس 86 سنة من عمر الخليل، وهذا ما لا خلاف فيه بين اهل الملل لانه اول ولده وبكره. وقوله فلما بلغ معه السعي، اي شب وصار يسعى في مصالحه كأبيه. قال مجاهد: فلما بلغ معه السعي، اي شب وارتحل واطاق ما يفعله ابوه من السعي والعمل. فلما كان هذا، رأى ابراهيم عليه السلام في المنام انه يؤمر بذبح ولده هذا. وفي الحديث عن ابن عباس مرفوعا: رؤيا الانبياء وحي، قاله عبيد بن عمير ايضا. وهذا اختبار من الله عز وجل لخليله في ان يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر وقد طعن في السن، بعدما امر بان يسكنه هو وامه في بلاد كفر، وواد ليس به حسيس ولا انيس ولا زرع ولا ضرع، فامتثل امر الله في ذلك وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه، فجعل الله لهما فرجا ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان. ثم لما امر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد افرده عن امر ربه وهو بكره ووحيده الذي ليس له غيره، اجاب ربه وامتثل امره وسارع الى طاعته، ثم عرض ذلك على ولده ليكون اطيب لقلبه واهون عليه من ان يأخذه قسرا ويذبحه قهرا. قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل ابراهيم، فقال: يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد. قال الله تعالى: فلما اسلم وتله للجبين. قيل اسلم اي استسلم لامر الله وعزم على ذلك، وقيل وهذا من المقدم والمؤخر، والمعنى تله للجبين اي القاه على وجهه. قيل اراد ان يذبحه من قفاه لئلا يشاهده في حال ذبحه. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقتادة والضحاك، وقيل بل اضجعه كما تضجع الذبائح، وبقي طرف جبينه لاصقا بالارض. واسلم اي سمى ابراهيم وكبر، وتشهد الولد للموت. قال السدي وغيره: امر السكين على حلقه فلم تقطع شيئا، ويقال جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاس، والله تعالى اعلم. فعند ذلك نودي من الله عز وجل: اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، اي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك الى امر ربك، وبذلك ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للنيران، وكما مالك مبذول للضيفان. ولهذا قال الله تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الظاهر البين. وقوله: وفديناه بذبح عظيم، أي وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالى له من العوض عنه. والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أكرم رآه مربوطا بسمرة في ثبير. قال النووي: ثبير جبل بمكة، والسمرة نوع من الأشجار الشوكية، والأعين يعني الواسع العين، والأكرم أي الطويل القرنين. قال الثوري عن عبد بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا. وقال سعيد بن جبير: كان يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير، وكان عليه عهن أحمر يعني صوف. وعن ابن عباس: هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه. رواه ابن أبي حاتم. قال مجاهد: فذبحه بمنى. وقال عبيد بن عمير: ذبحه بالمقام. فأما ما روي عن ابن عباس أنه كان وعلا، وعن الحسن أنه كان تيسا من الأروى واسمه جرير، فلا يكاد يصح عنهما. ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات، وفي القرآن كفاية عما جرى من الأمر العظيم والاختبار الباهر، وأنه فدي بذبح عظيم، وقد ورد في الحديث أنه كان كبشا. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان حدثنا منصور عن خاله نافع عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا، قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة، وقالت مرة إنها سألت عثمان: لما دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما، فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. وكذا روي عن ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقا عند ميزاد الكعبة قد يبس، وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل، لأنه كان هو المقيم بمكة، وإسحاق لا نعلم أنه قدمها في حال صغره، والله أعلم. وهذا هو الظاهر من القرآن، بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ومن جعله حالا فقد تكلف. ومستنده أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات، وكتابهم فيه تحريف، ولا سيما ها هنا قطعا لا محيد عنه، فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده، وفي نسخة من المعربة ذكره إسحاق، فلفظة إسحاق ها هنا مقحمة مكذوبة مفتراة، لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر، إنما ذاك إسماعيل. إنما حملهم على هذا حسد العرب، فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز، الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسحاق والد يعقوب، وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه، فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم، فحرفوا كلام الله وزادوا فيه، وهم قوم بهت، ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم، وإنما أخذوه والله أعلم من كعب الأحبار أو من صحف أهل الكتاب، وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم، حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز، ولا يفهم هذا من القرآن، بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على أنه إسماعيل. وما أحسن ما استدل به ابن كعب القرظي على أنه إسماعيل وليس بإسحاق من قوله: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له؟ هذا لا يكون، لأنه يناقض البشارة المتقدمة، والله أعلم. وقد اعترض السهيلي على هذا الاستدلال بما حاصله أن قوله فبشرناها بإسحاق جملة تامة، قوله ومن وراء إسحاق يعقوب جملة أخرى ليست في حيز البشارة. قال: لأنه لا يجوز من حيث العربية أن يكون مخفوضا إلا أن يعاد حرف الجر، فلا يجوز أن يقال مررت بزيد ومن بعده عمرو حتى يقال ومن بعده بعمرو. وقوله وقال فقوله ومن وراء إسحاق يعقوب منصوب بفعل مضمر تقديره ووهبنا لإسحاق يعقوب، وفي هذا الذي قاله نظر، ورجح أنه إسحاق واحتج بقوله فلما بلغ معه السعي. قال: وإسماعيل لم يكن عنده، إنما كان في حال صغره هو وأمه بجبل مكة، هو وأمه بجبل مكة، فكيف يبلغ معه السعي؟ وهذا أيضا فيه نظر، لأنه قد روى أن الخليل كان يذهب في كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة يطلع على ولده وابنه ثم يرجع، والله تعالى أعلم. فممن حكى القول عنه بأنه إسحاق كعب الأحبار. وروي عن عمر والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وهذا عجب، وهو اختيار ابن جرير، وهذا عجب منه، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، ولكن الصحيح عنه وعن أكثر هؤلاء أنه إسماعيل عليه السلام. قال مجاهد وسعيد والشعبي ويوسف وغيره عن ابن عباس هو إسماعيل عليه السلام. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال المفدى إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. قال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه هو إسماعيل. وقال ابن أبي عن الذبيح فقال الصحيح أنه إسماعيل عليه السلام. قال ابن أبي حاتم سألت أبي حاتم، وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وغيرهم قالوا الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وحكاه البغوي أيضا قلت. وروي عن معاوية وجاء عنه أن رجلا قال لرسول